الحديث والمنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا لا تجزئ قالوا العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، والثانية العمرة المفردة التي
طبعا أوجبها على قول من قال بأن أمر النبي الصحابة في هذه السنة كان واجبا أن يجعلها عمرة، وأن النبي أمر من لم يسق الهدي أن ماذا؟ أن يتحلل. وهذا يميل إليه ابن القيم، يرى وجوب التمتع، وبعضهم يرى وجوبه في هذه السنة، وبعضهم يرى الاستحباب العام، وأن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأن العبد مخير، وإن كان أفضلها التمتع على الصحيح. فقول ابن القيم وأوجبها على من لم يسق الهدي ترجيح منه إلى أنها كانت واجبة. نعم. ما يبعد الوجوب في هذه السنة، لكن بعموم التمتع مستحب وليس بواجب. نعم.
قال: الثانية العمرة المفردة التي ينشئ لها سفرا كعمره المتقدمة، ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع، وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن عمرة الخارج،
وبالتالي على القول بأن العمرة واجبة، تكون عمرة عائشة التي دخلت في حجها هي العمرة التي ماذا؟ العمرة التي أسقطت الواجب عنها. نعم. وأما عمرتها الأخرى فهي زيارة محضة، هذه مستحبة. نعم.
قال: وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك، وفي لفظ يكفيك، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران، فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق.
انتبهتم لهذا الاستدلال؟ جيد. مما يدل على أن عمرة القران مجزئة، انتبهوا، مما يدل على أن عمرة القران مجزئة، ولا يشوش عليك أن عائشة قد أتت بعمرة، فإن قلت عمرة عائشة واجبة لتجزئها عن عمرة الإسلام، وأن النبي إنما أعمرها للقيام بالعمرة الواجبة حيث إنها لم تأتي بعمرة منفصلة، إن قلت ذلك فالسؤال: على ما لم يأمر النبي كل من قرن معه أن يأتي بعمرة مفردة ليسقط بها عمرة الإسلام؟ إذ لو كان هذا الحكم كما يقولون بأن عمرة القران لا تجزئ عن عمرة الإسلام لأمر النبي كل من قرن معه، لأن النبي أمر من لم يسق الهدي بالتحلل، فبقي من ساق الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يأمر النبي كل من لم يسق الهدي وقرن أن يأتي بعمرة؟ هذا دليل على أن هذا ليس بالواجب، بل ولا يكون إلا في حال كحال عائشة رضي الله عنها. ولهذا لم يأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يأتي بعمرة، نعم.
قال فصل: وأما موضع حيضها فهو بسرف بلا ريب، وموضع طهرها قد اختلف فيه فقيل بعرفة، هكذا روى مجاهد عنها. وروى
موضع الحيض بسرف، لأن جاء في الصحيح فلما كانت بسرف حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتبه الله على بناتي بني آدم، افعلي ما يفعل حج غير ألا تطوفي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وموضع طهرها قد اختلف فيه فقيل بعرفة، هكذا روى مجاهد عنها. وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض، ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابن حزم على معنيين، فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عنده، قال: لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهير غير الطهر. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منها. وقد روى أبو داود وساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافينا هلال ذي الحجة، فذكرت الحديث وفيه: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة، وهذا إسناد صحيح، لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله إنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال، وهذا محال، إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، فسقط التعلق بها، لأنها من دون عائشة وهي
ممن دون عائشة،
لأنها ممن دون عائشة وهي أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد، فلم يذكر هذه اللفظة. قلت: يتعين
سبحان الله، يعني ابن حزم عند علم لا بأس به بالحديث، وكان طبعا عنده أغلاط فيها كثيرة، لكن عنده علم، وعلم بالأقوال، وعلم بكذا والنظر، لكن سبحان الله سبحان الله، لما فقد أصل طريقة الاستدلال التي عليها أهل العلم، وقع منه الخلط واللبس، وقع منه كذا، وقع منه الشذوذات، وقع منه. لهذا حنا بنقول يا أخواني، ضبط الأصول الأول، خصوصا الأصل المتعلق بمصدر الاستدلال، والأصل المتعلق بمصدر التلقي. كثير والله يا أخواني من الأمور اللي احنا يعني بنوصي بها أنفسنا أخواننا، أمور هي مستنبطة من حال الناس. أنا أنظر حينما أنظر الخلل، أجد ظاهرة في حصول خلل ما، يبقى لابد أن أبرز هذا السبب حتى نتجنبه، أليس كذلك يا أخوان؟ يعني حينما ترى الخلل وقع بسبب معين، وفي فحول من فحول العلماء، ومع ذلك الخلل هذا بسبب ايه؟ بسبب شيء يعني ليس بالقوي ولا يلتبس عليك، وليس انما ظاهر. فانا الان عنده امه بتقول كتاب سنه اجماع قياس، لما اتي اخالف الامه في مصادر الاستدلال واتكلم في الاجماع بكلام فيه اضطراب كثير، وارد قياسا واعتبره ضربا من الرأي المذموم وغير ذلك، أين أنا من الأمة؟ لهذا ضيق على نفسي وحجر على نفسي واسعا، فوقع في أمور شاذة جدا لا ينبغي أن يقع فيها، مثل ابن حزم. طيب نأتي للمعتقد. المعتقد أخذ من أئمة السلف، مصادر السنة المعروفة، لكن أكون كابن حزم على هذا التبحر، ثم إنه يكون على منهج المعتزلة الجهمية في الصفات. الآن ابنك الصغير تنشئه على خلاف هذا، ابنك الصغير الآن تنشئه على أن يتجنب طريقتي التعطيل والتمثيل، ابنك الصغير تنشره على أن الله ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. وأين الله في السماء على العرش استوى كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، لا استولى ولا أن نقرأها كما جاءت ونمرها كما جاءت من غير تفسير، اقرأ فقط ومذهب المفوضة. فالخلل لابد أن يعرف من أين دخل إلى فحول حتى أسقطهم من منزلة عالية إلى الدون، يبقى لابد أن نبرز ذلك. وأبرز أمرين ومنطلق الهداية من أصلين، الأول مصدر الاستدلال، الثاني مصدر التلقي. فحينما تنقي المصدرين فتأخذ المصادر التي أخذ بها أهل السنة وتتلقى من المعتبرين من أهل العلم من أهل السنة، حينئذ ستجد نفسك على الطريق. ما غاية ما يوجد عندك؟ مسألة أخطأت فيها لغياب دليل أو لفهم كلام علماء معكوس أو غير ذلك، تبقى في حضيرة السنة مع مخالفتك في هذه المسألة الثانية الثالثة، حكم حديث بالصحة والضعف، لكنك في بيت السلف، في بيت السلف، والذي عندك من أخطاء تجري على البشر، لكنك دخلت بيت السلف بمصدر الإسدال ومصدر الطلق. وده الواقع، أنت مع مشايخ أهل البدع الذين يزعمون السلفية، الخلاف بينك وبينهم في ماذا؟ مصدر الاستدلال، مظاهرتك، خروجك، حزبك، أخذت من كتب السلف؟ لا، يبقى خالفت. من أين استقيت منهجك هذا؟ من أين استقيت؟ والسلفيون قد اختلفوا في هذه المظاهرات على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال ومنهم من قال ومنهم من قال. من الذي خالف من السلف في منابذة السلطان؟ احنا بنتكلم عن ذكر مثالب فقط، ليس ذكر مظاهرات وأن السلف يمنعون. احنا بنتكلم عن دعاء على السلطان يجوز ولا ما يجوز، احنا بنتكلم عن إنكار علني في غياب السلطان. مسائل دقيقة، تأخذ أنت الأمة وتنزل ميدان لتقول ارحل، وتقول فيها ثلاثة أقوال، من أين أتيت بهذا؟ يبقى مصدر الاستدلال. اثنان مصدر التلقي، أنت بتجعل الصوفي بجوار الأشعري بجوار الإخواني بجوار التبليغ بجوار كذا لجهود عنده، وتقول نتلقى العلم عن كل هؤلاء. مصدر التلقي، مصدر الاستدلال. فابن حزم شو بيتكلم في هذا، وبيتكلم عن الفاظ، وبيتكلم عن احاديث، وبيتكلم عن اسانيد، له حظ في ذلك الحقيقة، ولكن من غير هداية في الطريقة في التعامل مع هذه الآثار على طريقة السلف. وده اللي قاله علماء الأمة في تجهمه وفي اضطرابه وحيرته. فهو من جهة الفروع حائر غير منضبط في الطريقة، ومن جهة الأصول عنده التجهم وعنده موافقة المعتزلة فيما هم عليه. فالإنسان ينتفع أخواني واستفيد، يستفيد من هذا أنه يكون على الطريق، طريق السلف في مصادر الاستدلال وفي مصادر التلقي، ويكون تابعا للعلماء دائما. نعم،
كلام ابن كثير.
نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بلسانه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن بلاده، حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان في قرية له في شعبان من هذه السنة، وقد جاوز 90. والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه. وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق، أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي الكناني القرطبي، ذكره ابن ماكولا وابن خليكان، ففسد بذلك حاله في باب الصفات.
هذا مختصر مفيد وجيد وتشريح مهم من ابن كثير رحمه الله تعالى في الحكم على ابن حزم. شاهده ابن حزم لم يؤت من قبل ذكائه، ابن حزم لم يؤت من قبل تبحره في معرفة الأقوال، وأيضا من صنعة حديثية في الجملة، ولكن كان الخلل راجعا إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله. من هنا الإنسان يجتنب يا أخوان. أنا ما أرى إنسانا سقط بمخالطته لأهل البدع، ماذا أصنع؟ الواجب علي ماذا؟ الواجب علي أن أعلم أن هذا الأمر سبب خطير جدا في وقوع الإنسان وإن كان على منهج السلف. إذا ترخص مخالطة أهل البدع، انتظر ماذا؟ انتظر انتكاسة الكبرى. أنا لما أرى إنسانا معجبا بنفسه، حتى لو كان على منهج السلف، حتى لو طالب علم قوي يجلس في الصف الأمامي، لكن أرى فيه خلا سلوكيا وإعجابا وتطاولا، أنا بنتظر سقوطه انتكاسته يوما ما ونفرة الناس عنه. الأصل أن العلم ما يزدك إلا تواضعا ولا يزدك إلا تعبدا وإقبالا. العلم ليس دكانا تفتحه تبهرج الناس وتضحك عليهم، تعال هذا مصنوع في تايوان ولا هذا مصنوع في اليابان، تعال بس، اي والله لا. العلم هذا شيء خاص، عليك ان ترثه بنصوصه وادابه واخلاقه. فاي واحد ترى كذا يرى نفسه في هذا الباب ويرى نفسه كذا ويبدا يجعل نفسه، انتظر سقوطه اصلا. بس ممكن كما قلنا بعد اسبوع بعد شهر بعد سنه بعد سنتين، لكن لا بركه فيك، لا بركه فيك وانت طالب اصلا، كيف يكون فيك بركه وانت شيخ؟ لان هذه مسلمات، دي سنن. فلا يزيد الله العبد بتواضعه الا عزا. انما وانت طالب مشاكس، انت طالب بك شذوذات، انت طالب لك نفسية معينة، نفسية، اي واحد عنده نفسية انتظر سقوطه، يا اما في علم يا اما في عمل. لست محبوبا، لست مقبولا. امتى اجلس معك؟ اجلس معك لما انتفع بك من جهة دنيوية، هتزوجني احضر لك، هتعطيني احضر لك، لكن يعني اكشف غطائي في ليلة باردة او في يوم بارد لاحضر مجلسك محبة في العلم واهله، ما يكون. صاحب النفسية لن يكون شيخا ابدا، مستحيل. صاحب النفسية هذا لن يكون شيخا، انما فهذه امور معروفة. أخلط أهل بدع انتظر السقوط، تخلط أهل بدع هيتغير اعتقادك. في ناس خطبوا بالسنة ودرسوها وإلى الآن نقول نحن عليه. لما خلطوا البدع راح الحس السني السلفي. وتم شراؤهم برواتب، والسبب ماذا؟ بمخالطة أهل البدع انطفأ نور السنة في قلوبه، لأن مخالطة البدع تورث هذا، تطفئ نور السنة في القلب. فهذه أمور معروفة لك نفسية، بكرة تنتكس، خليك قاعد أما تنتكس، لكن منتظر منتظر. لما تسمع ان في واحد انتكس على طول بيقفز الى دينك، الفلان او علان، لا فلان، يعني طب علان هيجي بعد ذلك، علان هيجي بعد ذلك. ليه؟ هو هذا الشخصية قابلة لهذا الامر، شخصية قابلة. في مشكلة حصلت بين بعض الاخوة، يبقى اكيد فلان وفلان. ليه؟ هو هذا اصلا، هو دائما هكذا. هتيجي منين؟ من فلان، في حياتي ما احد قال كذا. ففي امور، هذه الامور لابد من التنبيه عليها. فلان بيستمع شروحات مجاهيل، دكتور في الفقه، دكتور في الحديث، دكتور في التفسير، بيسمع الشروحات وماشي معه بكذا وعنده كشاكيل كده، هذا انتظر ضياعه وشذوذه، لانه الان يسير في غير طريق خلاص. وهذا اجلس معه، لا فقه العثيمين يصلح عنده ولا فقه فوزان يصلح عنده، لان بيدرس الفقه بطريقه معينه على يد فلان الفلاني على الانترنت، هذا خلاص ما. فهي هذا الطريق له ماذا؟ قضبان، قضبان تمشي عليه تصل، تبتعد عنه تهلك وتصاب بحادث. فأنا ودي ان كل انسان يتدبر ويعقل. يا اخواني ما في شيخ يعطي كل شيء، لكن الشيخ يعطي أصول كل شيء، وكل شيء مش مئة شيء. هذه أمور معروفة معلومة، أربعة خمسة ستة عشرة أصول تتعلق بمصدر الاستدلال، أصول تتعلق بمصدر التلقي، أصول تتعلق بالمعاملة، أصول تتعلق بالتعامل مع العلم، أصول وأدب الطلب، أصول تتعلق مع دعوة. هي هذه أمور إن تفطنت لو وفقت فيها حصل بك نفع عظيم، نفع عظيم في اي مرحلة من مراحل حياتك، حتى لو انك طالب علم على قدر حالك، بس مبارك طالب علم، مبارك طالب علم، مهتدي طالب علم، ليس صاحب شذوذات. لكن ما شيخي يسألني يا هشام طب تسمع لمين يا هشام؟ والله شيخ انا عندي كذا بسمع كذا. انا ما احوج شيخ يسألني انت بتسمع مين، فضلا ان شيخي قد ينهاني ولا انت. لكن انت خد من شيخي، خد من السلف، خد من حياة امامك. خلي ابن حزم هنا، وابن حجر والنووي هنا، وابن تيمية هنا، شوف امامك. ادب ابن حجر شيء، وادب ابن حزم شيء، وهذا ابن حجر وكذا شيء، دول كلهم اشتركون في فحولة العلم. ده عند اضطراب وحيرة، ليه دخل نفقا ما دخله العلماء الكبار أئمة الأمة في مصادر الاستدلال؟ نتكلم في إجماع، نتكلم في قياس، نتكلم في إلى آخره؟ لا. هذا ابن حجر خفي عليه تبحر في السنة وغير ذلك، نتيجة أمور، نتيجة عدم تبحر في السنة وعدم فوقع عند أشياء، وهو من هو في العلم. يبقى أنا أعمل إيه بقى دلوقتي؟ من ابن حزم أخذ مصدر استدلالي إيه؟ مصدر تلقي عشان لا أكون ابن حزم. ومن ابن حجر أخذ إن أبدأ بالسنة الأول قبل ما أبقى ابن حجر بطرقه وعلومه اللي تبهر العقول، اللي بها صار مجددا في العلم. قبل هذا أصول السنة الأحمد، قبل هذا متن صغير اسم الوسطين. يبقى هنا لابد أتأمل أنتفع. أنا ما أنتظر أن الشيخ يأخذ بيدي في كل شيء، كل بيمينك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أنا لماذا تطيش كده في الصحفة وأنا أعلم أصلا أن الهدي هو هكذا؟ فهناك أنا أسأل شيخ عما أشكل، أنا أسأل شيخ عما لم يقل. إنما في أمور لا ينبغي أن تتعب فيها. ما أذكر يوما ما ولا مرة في حياة الواحد إن سأل الشيخ أقرأ فيه ولا أقرأ فيه، أو أتلقى العلم عدما، أو أنا حائر يا شيخ انصحني. لكن تنتفع وتستفيد. كلام السلف، كلام مشيخك العام يكفيني خلاص. الشيخ لما يأصل عندي تلقى عن أهل العلم المعروفين خلاص، أنا ما أبحث مرة ثانية أبدا أبدا. طيب ما في تلقى عن أهل بدع، خلاص يا مرة واحدة تقرأ من السلف أو تسمع من الشيخ مرة واحدة، جيب لي كتاب كذا مرة واحدة أحكم فيها شيخي لو خالف، شيخ الأوقاف. ما اهتزت ولا أخطر بنقل العالم الفلاني عن الزمخشري، بنقل العالم الفلاني عن سيد قطب. ما أخطر أنا، ما أخطر، بالعكس أقول ابن جبريل لا ينتفع به ولا يقرأ له، ومنحرف من أجل الحراف في مسائل سيد قطب وغيرها. خلاص يبقى انا ما احتاج استفتي احدا في الحكم في ابن جبريل. ما سألت ما اسأل، اما وقد عرفت الحال ما تسأل. شيخ يدرس المنهج ثم يقول يثنى على هذا ويثنى على ذاك، ومنهج الموازنات ابو غدة كذا، الشعراوي كذا، سلمان العودة كذا، ما ادري كذا. تأتي أنت تقول أنا مسافر أتلقى العلم عادية، أقول لك لا، ما تتلقى العلم، هتتلقى العلم، هتتلقى على ديه الموازنات مع سيد قطب، هتتلقى على ديه الموازنات مع أبو غدة. يعني هذا ما سمع عن رد العلماء قاطبة علماء الأمة على أبو غدة حتى نقول أبو غدة عنده مباحث وجيدة وكذا وكذا. لا، ما تتلقى العلم على ديه. طب يعني هو مبتدع؟ دي مرحلة ثانية، لا، دي تحتاج إقامة حجة وبيان. طالما أنه حي، انتبهوا لهذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة. إنما تحال على المأمون، فإذا ظهر خلاف ذلك من هذه الأمور اللي فيها مخالفات، لا، أنا ما أمن عليك، تروح انت روح. دايما القاعدة عندنا كده، واحد جعل لك يجيب لك في مسألة معاملات والبنك وهيحجز عليا واروح واعمل واسوي، اجيب بس قرض ما في، بس اصل ما في، هو اصلا هيروح بس يذهب ايه؟ يذهب ايه؟ بنفسه ولا بفتواك؟ بنفس. انت تقول ومن يتق الله يجعل مخرجا، انت تقول اتق الله، انت تقول ما يجوز، هو يروح لكن يذهب بنفسه. هو الطالب هيروح ايضا، هو يروح لكن يذهب بنفسه. ماذا بتوجيه؟ اذهب اليه وتجنب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وانا ما يدريني لعل عنده خلل اخر سيظهر. خلاص اذا ظهر ان هذا غير مأمون، خلاص اذا ظهر هذا غير مأمون يبقى خلاص. الشاهد ماذا اريد ان اقول؟ اريد ان اقول استفد من الكبار إمامة، ومن الكبار في العلم الذين سقطوا في باب الإمامة. بسبب ماذا؟ بسبب أصول عامة، خطوط عامة في المنهج، مصدر استدلال، مصدر تلقي، تعامل مع كلام أهل العلم. ينتبه الإنسان إلى هذه المسألة، ينتبه الإنسان إلى هذه المسألة. مع تربية أهل العلم، مع تربية طالب العلم، اللي أهم شيء عنده العلم وتحقيق العلم، ما هو أهم شيء عنده أن يتصدر، ولا أهم شيء عنده أن هو يقول أنا أنا. إذا صدرت نفسك ستسقط. إذا صدرك العلم مع تواضعك وخشيتك لله يرجى بركتك إن شاء الله، ولو بلازم أن تكون يعني ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز، ولو لا، أنت ثمرة، شجرة تحمل كم؟ تحمل ثمرة واحدة سينتفع الناس بها، طالما أنها ثمرة طيبة. صارت ثمرتين الحمد لله بارك، ما هو بلازم أكون أنا الثمرة، أنا الشجرة اللي تحمل آلاف الثمار مثل الشجرة الفلانية، لا، لكن أنا من جنسها، أنا من جنس هذه الشجرة، الشجرة اللي عليها ألف ثمرة أنا شجرة من جنسها، عندي ثمرة، عندي ثمرتان، لكن من جنسي هذه الشجرة. هو هذا المطلوب، أن تكون من جنس هذه الثمرة، وإلا أن تكون كابن باز ما هو بلازم، كما أنه ما هو بلازم أن ابن باز كان ابن عبد الوهاب، ما كان، ولو بلازم أن ابن عبد الوهاب كان ابن تيمية، ما كان، ولا ابن تيمية كان أحمد، ولا أحمد كان الصديق والفاروق، لكن من جنس هذا. فكان أحمد من شجرة أبي بكر، وكان ابن تيمية من شجرة أحمد، وكان ابن عبد الوهاب من شجرة ابن تيمية، وكان ابن باز من شجرة ابن عبد الوهاب. كن أنت من شجرة ابن باز، ليس باللازم أن تكون أنت الشجرة بكل ثمارها، لكن أن تكون من جنس هذه الثمر. كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، نم على الطريق، ده طريق السلف، نم عليه، ولو أنك في آخر الركب، فإن الأمير يرعى الساقة. ما معنى الأمير يرعى الساقة؟ نم بس أنت مع الركبة خليك، ولو في آخر واحد هناك. الأمير لما بيجي يلف بيلف على الجميع، هيجي لك يسأل عنك عامل إيه. فإن الأمير يرعى الساقة، يرعى الساقة، فكن أنت من هؤلاء ولو في الساقة، سأرعاك الأمير. يا جابر، جمل في آخر الركب، لكن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعاهد ركبه، ما لك جابر؟ جبل يا رسول الله. فدعا لجمله فصار سريعا. وبعدين تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. بكرا أم ثيبا؟ ودار حوار. لماذا يا اخوان؟ لأنه في الركب، فنم مع الركب ونم على الطريق، فإن الأمير يرعى الساقة ويراعي الساقة، لكن أن تبتعد عن الطريق هذا هو الهلكة. هذه وقفة بسبب ما يطلع عليه الإنسان سبحان الله، لابن حزم وغيره، لعلماء كبار طحاوي، يا الله يا اخواني، طحاوي وعلم غزير وعلم خاص، لكن تجد عنده المفردة والمفردتان. لهذا ابدأ بالمفردة دي، ابدأ به. السبب في فلان هلك على الطريق، ليه؟ ما كانش اخذ معه زمزمية مية وهو يسير، يبقى اول حاجة حطت الزمزمية. ايوه طيب، فلان عاشوا في ليلة مظلمة، ليه؟ ما كانش مع واحد فيهم كبريت، حطت الكبريت. ايوه حطت الكبريت. طيب فلان كان ما اخذ معه كشاف، مقص، سكين، كل ما يقول لك من سلك الطرق والسير، انا وقع لي مشكلة بسبب لم يكن معي كذا، انا وقع لي مشكلة بسبب لم يكن معي كذا. الان احنا بنسافر الاسفار الطويلة، اول حاجة تنظر في سيارتك ايه؟ لازم تشيك على السيارة، اول حاجة الاستبن. ليه؟ بسبب ان ناس وقفوا على الطريق ما عنده استب، يبقى اهم حاجه الاستب، استب يكون موجود معك. معك العده، الان معك الطفايه، طفايه الحريق، ايوه مع طفايه الحريق. كل هذه اخذتها منين؟ من فوائد السفر. فوائد السفر لازم تاخدها معك. زي الفلاح بيروح ارضه بيه، كنا احنا كده الواحد هو راح الارض يعمل ايه معاه؟ طبعا دي الاسماء دي ممكن تختلف من فلاح الى فلاح، فمصطلحاتنا احنا بقى معاك الفاس والكوريك والعواقة والشقرف، طبعا ممكن تختلفوا اللي بتسموه المنجل انتم او كذا، والعواقة دي بتسموها ايه؟ اللي هي الفاس الصغير هذه، فاس كبير، فاس ليه؟ المنقرة، في رواية المنقرة. المهم ايا كان، المهم انت تاخد معك الايه؟ الادوات. ليه؟ في حاجات محتاجة المنجل هذا او الشقرف، وفي حاجات محتاجة عواقة صغيرة، وفي حاجات محتاجة الفاس الكبر، وفي حاجات محتاجة الكوريك، الفاس ما تجيبه، تحتاج الكوريك في هذا. يبقى تاخد معك دي العدة معك موجودة. هذه موجودة العدة معك. حتى يستقيم لك فلاحتك. أنت طالب علم لك عدة. معك مؤهلات لابد أن تكون معك. لابد. فيا إخواني هذه مسألة يعني الإنسان لابد أن ينتفع بها. مع صغر إحنا إخواني صغار، إحنا الجهل فينا أكثر من العلم. فإذا ما حافظ الإنسان على نفسه هيهلك. أنت يلا أقل هفوة ولا رياح نفسية ولا رياح لن يكون لك أثر. فحينما تستشعر ضعفك ستأخذ الوقاية إيه أكثر. أنا الآن عندي حساسية أصلا، عندي ضعف، يبقى أعمل إيه؟ أخذ بقى حافظ على نفسي كذا من البرد، تمام، اللي هي الوقاية. أنا عارف ضعف، أنا ما أتحمل، ما أتحمل أتعرض لشبهة فأجالس مبتدعا، ولا شهوة فأورط نفسي في مال ولا نساء ولا دنيا ولا مناصب. أنا ما أدري. النبي قال لأبي ذر إنك امرؤ ضعيف، اختر له ذلك. ما تطلب ولاية، ما تطلب إمارة. يبقى الذكي اللبيب العاقل هو الذي يعرف حجمه في هذا الطريق، فيتخذ من سبل الوقاية والانتفاع ما يواصل به سيره. أنا هل سأكون مثل ابن حزم، ابن حجر، بيهقي، خطابي، طحاوي؟ فين أنا وفين هؤلاء يا أخواني في العلم في المسائل؟ لكن عند هذا وقع خلل ما، وعند هذا وقع خلل ما في باب ما. السبب، السبب واحد اثنين ثلاثة. يبقى أبدأ بالوقاية من أول الطريق حتى لا أقع في مثل هذا. ويبقى فقط الفارق بينه وبين هؤلاء التفاوت في كثرة المسائل وكثرة العلم وقلته. لكنني هنا أمشي على طريق سالم بفضل الله سبحانه وتعالى، طريق سالم بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
القحطاني في النونية،
نعم،
قال في تحذير من أهل الكلام، يعني قال بيتا، قال: لا يصحب البدعية إلا مثله، تحت الدخان تأجج النيران.
نعم. في ايه؟ نعم. لا اترك، اترك، طالما دخلنا في الاشبار لاننا نحتاج نسمع ندخل في الاصل المتن نفسه. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى،
قلت علق بس على تفسير الاشبار. نعم. نعم. لا هات كلامه، كلامه هو نفسه، ما تجيبش كلام الاصل.
نعم.
نعم.
قال العثيمين رحمه الله: احذر ان تكون ابا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة اشبار، من دخل في الشبر الاول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم انه ما يعلم. الشبر الاول يتكبر لانه ما عرف نفسه حقيقة، الثاني تواضع لكنه متواضع وهو يرى نفسه عالما، الأول يرى نفسه عالما لكن متكبر، والثاني يرى نفسه عالما لكنه متواضع، والثالث أنه جاهل لا يعلم. وبالضرورة فلن يتكبر وهو يرى نفسه جاهلا.
نعم. وإن كان عالما. والعالم فعلا بيرى نفسه أنه جاهل بماذا؟ يعني جاهل بمسائل كثيرة، لأنه لما خاض غمار العلم وجد أن العلم مترامي الأطراف. هو ما يقول ذلك تواضعا، هو من جهة العلم أعلم من غيره، وقد يكون أعلم أهل العصر، لكن من جهة ما يجهله يجهل كثير من المسائل، فحينئذ يصف نفسه بماذا؟ ما زلت. ومن هنا إلى متى يا أحمد الكتاب تحت الرطيه؟ إلى متى؟ قال إلى الممات. وكان يرحل أحمد لتحصيل علم فعلا؟ نعم. وهل رحل جابر لتحصيل علم فعلا؟ نعم. إذن في علم يطلب ما زال، ويطلب الأئمة الكبار وهم يرحل إليه. يبقى العالم بحق نعم يستشعب جهله بماذا؟ بمسائل كثيرة. أنت الآن حينما مثلا تأتي، يعني أذكر واحد أول مرة كان مثلا يدرس التجويد مثلا، يا سلام، يعني أنت منين؟ من واحد يقرأ ما يدري إلى واحد بقى هتقرأ بالتجويد، وأحكم من السكنة والتنوين والمدود والكذا والتقسيمات اللي هي تعتبر بداية العلم هذا في التجويد. يا ده حاجة كبيرة جدا، ده حاجة كبيرة جدا. وبعدين اتضح أن هذا يعني شيء ما. طب لما تدخل بقى في القراءات تذكر بقى أحكام نون السكنة والتنوين، أحكام نون السكنة والتنوين إيه؟ إنما النون السكنة دي أصلا هذه مثلا عند القراء كيف تنطق في بعض المواضع، وعند القراء كذا، انتقلت لمرحلة أخرى مع إيه؟ إعدادك لعاصم مثلا براويي حفص وشعبة، وانت بقى مبسوط، علمي كبير جدا، وانت بتشوف أوجه المخالفة بين شعبة وحفص في عاصم وكذا. اتضح ان عاصم ده يعني بتبدأ به مثلا، ده سهل. لكن لما تدخل مثلا في قراءات أخرى اللي هي القراءات المشكلة تحتاج تحضر جيد، زي مثلا ورش عن نافع، او قراءة حمزة، او السوسي، اضغامات السوسي او كذا، كل ما تنتقل لمرحلة تشعر بجهلك. لماذا؟ لان بتبصر العلم تجده امامك خطوط كثيرة لسه ما زالت، اطراف ما لملمتها، فتكتشف جهل لما تدخل، كل ما تدخل. انما وانت في الخارج في البدايات تظن ان ده نهاية العلم. يبقى طبيعي جدا فعلا ان كلما تتعلم وتتبحر تكتشف انك جاهل، جاهل بامور كثيرة جدا. انا اعتقد ان الهندسة ايه يعني، لان انا بنظر، انا حاليا انا بنظر المهندس ده عبارة ايه، والراجل بيجي وانا ببني بيتي بينزل من السيارة بيقول حطوا الجدار ده هنا وحطوا ده هنا وكذا وكذا. انا مفكر ايه، طب ما احنا عندنا المقاول الفلاني كان بيبني لنا البيت من غير مهندس، ولهذا المهندس يقول لك انا بجيك الزرب 1000 جنيه. 1000 جنيه ليه 1000 جنيه؟ يعني لما يجي لك 5 زيارات ب5000 10000 جنيه في كذا ليه؟ اذا كان البنا اصلا بيقوم بالعمل ما فيش مشكله، لان ده تصور عن الهندسه، وده مش الهندسه، ده مش الهندسه، ده يقوم بها اي صنايعي. المساله مش جدار تحطه هنا وتضعه هنا، لا، انما اللي بياخد العشر تلاف هيوفر لي مئات الالوف، هيوفرهم لي ليه؟ بعلمه. تسليح معين يديني دورين زيادة مثلا بكم؟ تسليح معين هيجنبني مخاطر بكم؟ فدي تحتاج. طيب هذه وجهة نظري. تعال بقى لمهندس درس وكذا وخبراته كام سنتين، تيجي تقوله كذا ما يعرفش في من هو اعلم منه في هندسه تاني وهندسه تاني وهندسه تاني وهكذا. طب المتخرج هذا طب، في طب اخر، في طب فوقه، في طب كذا، مع انه تخرج من طب وفتح عياده، الطب اللي هو عليه الان طب يناسبه، هو نفسه ادرى بما يجهله مني. انا عند الطبيب حط سماعة وعرف يقيس الضغط وياخد الحرارة ويعمل لك الشوت الحاجات دول، ده سلام ما شاء الله ولسانه حلو. الدكتور ده انا مش عايز اللي هو ده، انا بروح ده بيريح. يكفي كده انك تدخل عليه. هو احنا استقبال؟ هو احنا استقبال مش استقبال؟ انت لو هتستقبل روح، خلاص روح لاي حد يستقبلك وكذا. لكن الطب تاني، حاجة تانية خالص. الطب انت بتروح بتدفع له كشف 700 جنيه وانت قاعد مبسوط انك انت دخلت له، والتاني 70 جنيه واخد بالك؟ الطبيب بر نفس المكتب ونفس السماعة ونفس كذا، ده طبيب ب70 وطبيب ب700 وطبيب ب7000 وطبيب ب70000. واحد بيعمل عملية في القاهرة بيعمل عملية هنا لأهل بلده ب42000، ده لأهل بلده، هي نفسها في القاهرة بيعملها ب140000، إنما هنا لأهل بلده ب42000 لأهل بلده. شوف يبقى التخفيض كام؟ 60% تخفيض. لكن انا بالنسبة لي ايه ده؟ طب هتروح ب4000؟ ايه بقى الاثار اللي تترتب على ذلك؟ نفس المسألة، الدكتور هو اللي بيكتشف هذا مش انا، الدكتور هو الادرى بمجاله، الدكتور هو الادرى. زي مادة النحو، النحو اللي انت درسته في 6 ابتدائي هو ده النحو بتاع عرفية ابن مالك؟ هو ده النحو بتاع سيبويه والخليل؟ ما هو كله نحو وجملة اسمية وجملة فعلية. هنا بتدرس في المتن ده جملة اسمية وفعلية، وهنا بتدرس في المتن ده جملة اسمية. هو ابن مالك درس ايه؟ وضع لنا ايه؟ ما هو نفس المسألة يا اخوان، هو نفس المسألة، لكن العلم اللي هنا غير العلم اللي هنا غير العلم اللي هنا غير، ونفس المسألة، العنوان واحد، مادة نحو، مراعاة اواخر كلمة، ترفع تنصب تجر بحسب عوامل داخلة عليه. العوامل دي والاشكالات بقى التخصصية، المصطلحات نفسها التخصصية تكتشف جهلك لما تدرس النحو، انما انت بعيد عن النحو ما تكتشف جهلك الحقيقي. فاذا الشبر الثالث فعلا تكون انت عالما نحريرا ومع ذلك مكتشف لجهلك بكثير من المسائل، زي ما كان شيخنا الاطرم إذا تسئل عن مسألة ما يعرفها يقول خلاها مع الكومة، يعني الكومة التي لا أعرفها، هذه الكومة خلاها على الكومة، فيجهل مسائل. أنت ابن باز ولا تدري، الرجل يقول له جاي يسأل الشيخ قال ما أدري، قال لا، يعني الشيخ جايله من آخر الدنيا يسأله ويقول لا أدري، قال أنت ابن باز ولا تدري؟ قال نعم أخبر الدنيا أن ابن باز لا أدري، أخبر الدنيا أن ابن باز لا أدري، مالك قال لا أدري، الرسول قال لا أدري. فالشبر الاول ما انت بتكتشف انك عالم لكن مع الكبر، عالم بس متكبر شايف نفسك يعني، والتاني عالم شايف نفسك بس متواضع بس شايف نفسك، هذه مشكلة. الشبر الثالث ايه؟ ذهب وصف العلم، ان تعاين كونك عالما وتستحضر كونك جاهلا فتطلب علم ما لم تعلم. شوف الشبر الثالث هذا، لان انا العالم الاول مع الكبر متكبر، ولن احصل زيادة حسب ما عندي، انا افضل الناس، والثاني بترى انك عالم خلاص انت اعلم الناس بس متواضع، يعني انت متواضع وكذا لكن وقفت، عالم متواضع وقفت عند هذا الحد. الثالث ميزته ايه؟ لم ينظر ما حصل، ينظر ما لم يحصل. فأنا أريد وأريد وأريد وأريد، ولهذا يبقى طالبا طالبا طالبا. سفيان عند موته نزل سفيان يسمع الحديث يسحب اللوح، قالوا حتى في هذا الوقت؟ قال نعم، إن عشت فقد كتبت خيرا، وإن مت فقد تركت خيرا. شو الحسبة؟ الحسبة يعني حتى الموت وسفيان الدنيا كلها بترحل إليه، ها يكتب العلم. كيف تكتب العلم؟ هذه لم يعد في حياتك ما تستعمل بهذا العلم وما تحتاج اليه. ليه؟ شوف انظر الى حساب الالباء اولي النهى، فهذا ان عاش فقد كتب خيرا، وان مات فقد ترك خيرا. هذا هو العالم الذي يكتشف انه ليس بشيء. أحمد رحمه الله لما جاء رجل قال أحمد أنت الحمد لله الذي أحياني، قال من أنا من ذا من أنا من ذا من أنا من ذا، أنه لا شيء. يبقى الفارق بين المقام الثاني، دعك المقام الأول فيه لفظة الكبر تحكم عليه، إحنا الإشكالية في الوصف الثاني والثالث. شبر يرى علم مع تواضع، شبر التواضع. وما العيب إذن؟ علم وتواضع، ما العيب؟ في ما هو أرقى من في ما هو من هو أرقى من إنه ما يعلم. العلم مع التواضع حينما تعاين العلم قد تتوقف عن الزيادة والطلب لأنك عالم. إنما الثالث وبالطبع طبعا متواضع، لكن لما لم يعاين علمه دعاه ذلك إلى التعلم والرحلة. قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. هذا الذي عنده، ولكن مع ذلك ماذا؟ ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة، الثاني أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها، الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة والقاسم
فتطهرت
بعرفة والقاسم قال: يوم النحر.
نعم. إذا الموضع هنا موضع الحيض لا خلاف فيه، وأنه كان بسارف، لكن موضع الطهر، موضع حيض عائشة موضع طهر عائشة، موضع حيض عائشة محسوم ما في خلاف، كان بسارف بين مكة والمدينة. موضع طهر عائشة ورد فيه أنه كان موضع الطهر أنه كان بعرف، قاله مجاهد. طيب موضع طهر عائشة كان بعد عرفة، فقد كانت بعرفة حائضا، قاله القاسم وعروة، فقد اتفق على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وذكر مجاهد أنها تطهرت يوم عرفة. ابن حزم ماذا يقول؟ قال قبل ابن حزم بن القيم: ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حمله ابن حزم على معنيين. فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف به، اغتسال للتنظف والوقوف به. طيب قال: لأنها قالت تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر، يبقى نظافة. قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم والعروة أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهما أقرب الناس منه، يبقى حمل يوم عرفة على تطهر تنظف للوقوف، وإلا فقد كانت حائضا، أما طهرها من الحيض كان بعد عرفة. طيب أبو داود روى من طريق حماد عن هشام عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله موافين إلى ذي الحجة، فذكرت الحديث وفيه: فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة. وهذا إسناد صحيح، لكن قال ابن حزم إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله إنها طهرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال، وهذا محال، إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة، ليست من إخبار عائشة عن نفسها، فسقط التعلق بها لأنها ممن دون عائشة وهي أعلم بنفسها. وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكر هذه اللفظة. قلت ابن القيم يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه وأنها لم تكن طاهر وأنها كانت يوم عرفة حائضا على حديث حماد بن سلمة من أوجه، أحدها أن حماد بن زيد أحفظ فيكون هو الأوثق، الثاني أن حديثهم إخبار عن عائشة نفسها، هي التي أخبرت عن نفسها، وحديثه في الإخبار عنها يعني بواسطة. الثالث أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفي فلم أزل حائضا حتى كان يعرف، وهذه الغاية هي التي بين مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها فتطهرت بعرفة، والقاسم قال يوم النحر. فتكون رواية القاسم وعروة هنا عنها وهما أعلم أنها كانت يوم عرفة حائضا، وإنما كان طهرها يوم النحر وليس يوم عرفة. وأما قولهم بأنها تطهرت بعرفة فهذا يحمل على طهارة التنظف وليس الطهارة من الحيض. نعم، وهذا المقدم وهو الصحيح أنها كانت بعرفة حائضا، كانت بعرفة رضي الله عنها كما أخبرت هي عن نفسها. نعم.
قال: فصل. عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم.
طيب أقفون.